حديث مالك احنا وصلنا الى الحديث رقم 21 باب جامع الوقود. قلنا في المحاضرة السابقة ان مالك رحمه الله تعود على عادة في هذا الموطأ انه كان يأتي بالامر مفصلا ثم يجمعه في اخر كل باب بباب يجمع فيه امرين. الامر الاول يجمع فيه شتات ما تقدم من الباب، والامر الثاني يضع فيه المسائل التي تكون تابعة لمسائل الباب الاصلية. فجاء باب جامع الوقت ولم يسمه وقوت الصلاة، لانه بدأ بوقوت الصلاة واخر جامع الوقت ليتحدث عن الوقت اجمالا فيحقق الأمر الأول، ويتحدث عن توابع الصلاة وما يتبع الصلاة من مسائل ليحقق الأمر الثاني. الأمر الأول أنه يجمع كل ما تكلم فيه في الباب، الأمر الثاني يأتي بما يكون زائدا على حاجة الباب أو المسائل التي تتبع هذا الباب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الحديث في ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة صلاة الجماعة وعلاقتها بفوات الصلاة. يفوته أي يخرج عنه الوقت، فيا ترى أي وقت يريد مالك بذكر هذا الحديث؟ هل الجماعة مع الإمام، أم الجماعة الثانية، أم الوقت بالكلية؟ يرحمك الله. إذن في المسألة الأولى مسألة فوات الوقت وصلاة الجماعة، أولا حكم صلاة الجماعة اختلف فيها أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، إلا رأي عند الحنابلة يقول أنها فرض. استدل الجمهور بأدلة أظهرها صلاة الفرض أو صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرض ب27 درجة. هذه أظهر الأدلة، لا سيما وأن هناك أدلة كثيرة. أما رأي الحنابلة فاستدلوا أيضا بأدلة، أظهر هذه الأدلة دليلان. دليل عبد الله بن أم مكتوم: سمعت النداء فلبي، ودليل الهم وحرق المتخلفين عن الصلاة. أنا أردت أن أحتطب أأمر باحتطاب ثم يوقد فيه نار ويؤذن ويقام للصلاة وأذهب وأحرق على المتخلفين بيوتهم. رأي الجمهور قالوا أنها سنة مؤكدة، لأن وجود نصيب لصلاة الفرض في الحديث وإيراد النص بصيغة العهدية صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرض تفيد التخصيص. فوجود نصيب لصلاة الفرض بهذه الخصوصية يجعل لكونها وجود. الجمهور قالوا أن النبي أمر عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى أن يشهد طالما أنه سمع النداء. قال الجمهور من أحناف ومالكية وشافعية أن حديث عبد الله بن أم مكتوم حديث عام دلالته ظنية، أسمعت النداء فلبي، لكن لم يقل له لبي في جماعة أو لبي منفردا، فالعموم دل على أن الحديث ظن الدلال. فرد الحنابلة قالوا هو حديث الهم. قال الجمهور في حديث الهم أمران: أولا أن الهم ما دار في النفس ولم يخرج إلى العلن، شيء حاك في الصدر ولكن ما خرج إلى العلن وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطبق عليه حكم؟ والأمر الثاني لو أن الهم خرج من النفس إلى العلن لا ترك النبي نفسه صلاة الجماعة، ولذلك رجح أكثر أهل العلم رأي الجمهور على رأي الحنابلة وقالوا أنها سنة مؤكدة مع وجود فضلها، تاركها يلام شرعا. ما معنى كلمة الملامة الشرعية؟ أن الوزر الذي يتحصل على ترك صلاة الجماعة وزر دنيوي، إذا دخل إلى المسجد بعد ذلك لا يؤم الناس في صلاة ولو كان حافظا لكتاب الله، لا يشهد على عقود ولا يشهد في محكمة شرعية ولا يكون شاهدا من الأصل، إن كان عقد زواج أو شيء من ديات أو قصاص أو كذا في محكمة فلا تعتبر شهادته، يعني يكون رجل من خوارم المروءة، فيه من خوارم المروءة، يعني كلامه لا يعمل به. عند الذين قالوا بأن صلاة الجماعة فرض واجبة قالوا بأن حديث ابن عمر هذا منصب على فوط صلاة الجماعة، ده الخلاف. والجمهور قالوا بأن الفوت هنا لا يقصد به الجماعة الأولى ولكن يقصد به الوقت كله، فخرجت بين الجمهور وبين الحنابلة مسألة ثالثة: هل يجوز الجماعة الثانية في المسجد من الأصل ابتداء أو الثالثة أو الرابعة اللي هو يسمى بتعدد الجماعات في المسجد، مش في المسجد، سيبعيش في كلام تاني. فمن قال أن الفوت يتعلق بالجماعة قالوا إدراك الثانية كإدراك الأولى يا جماعة، فخرجوا فقالوا أن لو كان الأمر أمر الفوات متعلق بالجماعة الأولى فلا يتحصل إلا بها، يعني لو صليت جماعة تانية فاتتك الصلاة ولو صليت جماعة ثالثة فاتتك الصلاة، ولكن الجمهور ردوا على هذا الرأي قائلين أن الأصل ليس بفوت الجماعة الأولى يحصل ما يسمى بفوت الصلاة، لأن أصل الجماعة سنة، فالفوت متعلق بوقت الصلاة اللي هو إمتى وقت الصلاة؟ ها؟ إدراك صلاة المغرب، وقت صلاة العصر من بين أذان العصر إلى، مش عايز أقول بقى ظل الشيء مثله، عايز أقول بحاجة تفهم اللي هو أذان المغرب. إذن يعني كده الجمهور بيقولوا إن الجماعة الثانية في المسجد جائزة. واستندوا إلى حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل من متصدق على أخيكم؟ والغالب عند أهل الحديث يقول أن هذا الرجل هو حذيفة بن اليمان، فقال الصديق: أنا يا رسول الله، فصلى معه مرة أخرى جماعة. حاصل المسألة أن المسألة الأولى أن الفوت ليس بالجماعة في المسجد ولكن الفوت متحصل بوقت العصر كله، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة وتر أهله. الحديث ورد على روايتين: وتر أهله بفتح اللام ووتر أهله بضم اللام، ما الفارق؟ حد يقدر يعرف الجملة؟ وتر أهله بضم اللام نائب فاعل. ما معنى نائب فاعل؟ مش عايزين نحفظ القاعدة كده وخلاص. المفعول حل محل الفاعل، ده كلام ابتدائي يا مولانا. الجملة الفعلية تتكون من فاعل وفعل ومفعول، فاعل وفعل ومفعول، هذه القاعدة التي يسميها علماء النحو فقه اللغة. علماء فقه اللغة يقولون لماذا تكونت هذه الجملة من هذه الثلاثة؟ قالوا لأن الفعل هو ما حدث في زمن معين، إن كان ماضي يسمى الفعل، وإن كان مستقبل يسمى الفعل. فعل مستقبل، في فعل مستقبل يا مولانا؟ فعل أمر. طيب إذا كان الفعل يستمر من الآن إلى غدا، ماضي مضارع، يبقى ماضي ومضارع وأمر. الماضي هو فعل حدث في الزمن الذي مضى، والمستقبل فعل يطلب حدوثه في الاستقبال، والمضارع فعل حدث وما زال يستمر في الحدوث. خلاص، هذا فعل. طب الفاعل هو الذي قام على فعل الفعل. مش عايزين نتصل، مش عايزين كلمة نحو، عايزين نشوف فقه. الفاعل هو الذي قام على فعل الفعل. يكتب محمد الدرس، محمد فاعل. مين اللي فعل فعل الكتابة؟ محمد، مفهوم؟ والمفعول هو الذي فعل فيه الفعل. يبقى اللي هو، يبقى ايه الفرق بين الفاعل والمفعول؟ الفاعل يفعل الفعل والمفعول يفعل فيه، مفهوم يا اخوانا؟ طيب لما يقول نائب الفاعل، خرج المفعول من دائرة ما كان مفعولا فيه الى دائرة فعله للفعل. ايه اللي انا بحكيه ده كله ليه؟ عشان اختار الجمهور رواية الفتح على الضم. وتر اهله ليه؟ وتر بمعنى فقد او سلب، فسلب اهله. مين المسلوب بقى المفعول؟ الاهل، المفعول. ما احنا بنحكي كل الموضوع ده، من الذي فعل فيه فعل السلبي؟ الاهل. وكأن النبي اراد ان يقول ان الذي ترك الصلاة سلب او سلبت منه اهله وماله. من السالب؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. فمراد الحديث ان الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبر تارك الصلاة هذه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بمثابة فاقد الأهل والمال. إنسان يعيش بلا أهل وبلا مال تماما. طب على رواية الضم وتر أهله، نعم شباب، هو المفعول، يعني نفس القضية، نفس القضية. إيه الفارق؟ قال ابن العربي أن الرواية بالفتح إنابة المفعول مكان الفاعل تثبت أن الأمر أكثر حزنا من الثاني. يعني أكثر حزن، يعني هنا فاقد الأهل والمال في رواية الفتح، وهنا فاقد الأهل والمال في رواية الضم. طب ليه اخترنا رواية الفتح؟ بيقول ابن العربي لأنها أكثر حزنا، أكثر غما من الثاني. ليه أكثر غما من الثاني؟ لأن في الحالة الأولى تارك الصلاة هو الذي ضيع أهله وماله. ابنك طلع من البيت وضربته عربية واحد مات، وابنك طلع من البيت كله أسد. في الحالتين الاثنين الابن راح، مش كده؟ انهي حاله من الاثنين اكثر غم على البني ادم؟ لا مش الاسد يا مولانا، ولا شيء خايف الاسد. لما يقتل بفعل فاعل يقول العرب القتل بفعل فاعل يغير الصدر، فيكون مع الموت غور الصدر. طول عمرك تتذكر ثأر ان فلان ده هو اللي قتل ابني، فلان ده هو اللي قتل ابني. طبعا مش هتدور على الاسد فمش هتفتكر الاسد. فهذه معنى قول الفقهاء انها اكثر غما من الثانية. لما اكون انا السبب الرئيسي في ضياع اهلي ومالي يكون عند الامر اكثر ثأرا من نفسي، اكثر غما من نفسي. فاختاروا الرواية الرفعي رواية الفتح النصب، قالوا لانها اشد وطئا على تارك الصلاة من رواية الضم، لان رواية الضم مفعول به والفاعل يكون الله سبحانه وتعالى، فمش هتعرف تتكلم مع الله سبحانه وتعالى، لكن مين الثانية الفاعل؟ انت. طب تأتي دور المسألة الثالثة، تارك صلاة العصر على الخصوص، ولا أن صلاة العصر كلمة ذكرها النبي من المثال ويكون فيها الخمس صلوات داخلة في هذا، على خلاف بين أهل العلم. فالجمهور قالوا أنها تخص صلاة العصر، تخص صلاة العصر. ورأي ضعيف قال بأنها كل الصلوات. ورأي آخر عند مالك يقول هو العصر مرادا به الصبح. إيه الثلاثة دول؟ الجمهور قالوا بأن صلاة العصر للخصوصية الواردة في صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة. فالجمهور يقول أن في تفسير هذه الآية أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي مصحف عائشة تقول والصلاة الوسطى صلاة العصر. يعني ايه مصحف عائشة؟ احنا دخلنا في انجيل تاني ولا ايه؟ ها، في نقطة عند الكتاب يعرفونها جيدا، وهي ما تسمى بالحاشية، حواشي، وضع الحواشي على النصوص، وضع الحواشي على النصوص. عندي كتاب معين كتبت على أطرافي حاشية معينة، لسيما وإن كانت الحاشية لها صلة بصلب الكتاب، فيأتي الكاتب بسهم معين من الجزئية التي يريد أن يحشي عليها ويخرج بهذا السهم إلى حافتي الكتاب فيكتب. هكذا نرى في المخطوطات. لما يأتي واحد بعد صاحب هذا الكتاب وينسخ نسخة من هذا الكتاب يسمى ناسخ، فربما يظن أن هذا الكلام واقع في منتصف صلب الكتاب، ففي نسخته تجد كلام الذي حشى عليه في النسخة الأولى صلبا في النسخة الثانية. لهذا نقول لإخواننا المحققين كلما ذهبت إلى أصل النسخة كان ضبط النص أولى. مفهوم يا أخوانا؟ طب إيه ارتباط الكلام ده بعائشة؟ كانت عائشة تمتلك مصحفا، لا على كلام الشيعة أنها مصحف خاص بعائشة فيه كذا أو كذا أو كذا حرفت فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، لا، ولكن كانت كغيرها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تكتب معاني الآيات التي استشكلت عليها من حافة رقعة هذا الكتاب. فجاءت عند هذه الآية بالذات وكتبت صلاة العصر. ففي تاريخ كتابة المصحف يقولون أن بعد ذلك أورد هذه النقطة أو هذه الكلمة التي كتبتها عائشة بين سطري هذه الآية، فحسبت على عائشة عند الفرق الضالة أن لها مصحفا مغاير للمصحف الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. لكن أصح الأقوال نقول في تفسير عائشة أو ما فهمته عائشة من الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. استدل الجمهور بهذا الأثر وبهذه الآية على أن صلاة العصر لها خصوصية فأوردوا هذا الحديث عليه. قال مالك الصلاة الوسطى في الآية هي صلاة الصبح، فهي تتوسط صلاتان، صلاة تخص النهار وصلاة تخص الليل. الصلاة التي تخص النهار الظهر والعصر، والصلاة تخص الليل المغرب والعشاء، فالمغرب والعشاء والفجر والصبح والظهر والعصر. يبقى مغرب وعشاء وصبح وظهر وعصر، فقال الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. رأي مالك مرجوح، والراجح رأي الجمهور، والراجح رأي الجمهور. طب الرأي الثالث الذي يقول أن النبي ضرب المثال بالعصر، رد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب المثال بالأقل، ولكن يضرب المثال بالأعم، والنصوص أكثر من أن تحصى. لما سئل عن ماء البحر، إن معنى إن نركب البحر ومعنى من الماء القليل أنا توضأ به، كان يكفي السؤال إيه؟ إجابة واحدة، أيوة أو لا، مش كده؟ ولكن قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، أشار إلى حكمين آخرين بخلاف الإجابة التي فهمت ضمنا من سياق هذين الحكمين. وأيضا في الحج، ماذا يلبس الحاج؟ كان يلبس إيه؟ إزار ورداء وانتهى القضية، ولكن قال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم، ولا دخل في أحكام أخرى. فكان النبي يعم ولا يخصص، ولا يخصص في المثال. لهذا نقول أن الحديث خاص بصلاة العصر، خاص بصلاة العصر لفضل صلاة العصر، وإن كان باقي الصلوات لها من الفضل ما لها. طيب هنجاوب عليها، خلي بس. فهذه الجزئية أكدتها أو أكدها مالك، رغم أنه يقول على الصلاة الوسطى بأنها صلاة الصبح، أكدها في الحديث الآخر الذي جاء بعده، فقال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر طففت. إذن إرادي ذكر العصر مع قصة عمر تؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب المثال في العصر إلا للحصر، وليس للمثال، للحصر وليس للمثال. قيل أن الرجل هذا عثمان بن عفان، وهذا وهم من الراوي، ولكن اختلط معه الأمر مع حديث آخر وهو دخول عمر مع عثمان رضي الله عنه، ولكن هذا رجل آخر لقاه عمر خارج الصلاة، وإلا لا يتصور على الخليفة الثالث أنه يترك صلاة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها من الفضل ما لها. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. التطفيف هو الزيادة والنقصان عن الأمر، الزيادة والنقصان عن الأمر. فلما قال الحق تبارك وتعالى ويل للمطففين، كانت زيادة والنقصان؟ بالضبط كده، إذا كالوا وإذا اكتالوا. فإذا كان النقصان من المشتري لك أصبح هذا نقصان للمشتري وزيادة لك، والعكس إذا كنت أنت مشتري وزدت في الأمر شيئا دون أن يرى البائع فطففت الأمر، وإذا كنت أنت بائعا ونقصت من الأمر دون أن يرى المشتري فطففت في الأمر. فقول مالك ويقال في الشيء وفاء وتطفيف، الوفاء بمعنى العدل في الكي، والتطفيف بمعنى الزيادة عنه والنقصان عنه. احنا في لغتنا، وبلاش النهاردة أصول عشان ده من الأصول، عشان كده تأخرنا قوي. كنا بنتكلم على رواية من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، هنتكلم عليها مرة جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. سؤال أخير أخونا بيسأل عن موضوع صلاة الجماعة قبل أن ننتهي، يقول أن صلاة الجماعة إذا تركها كل الناس ألم يأثموا على ذلك؟ سؤال جه بقول وقت الدرس ضاع في الأسئلة، بالرجاء التنبيه على الإخوة من كان لديه سؤال يكون في آخر الدرس ويكون مكتوب. والله اللي كتب الورقة دي جزاه الله خير. فأخونا بالنسبة للسؤال بتاع صلاة الجماعة، يأثمون بأنهم تركوا سنة مؤكدة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيها فرضية ولا وجوب. لا، فرض الكفاية يأثم فيه دنيوي وآخري، دنيا والآخرة. فرض الكفاية إذا تركه البعض أثم الباقون، لكن الإثم المترتب على ترك صلاة الجماعة جميعا هجران المساجد، هجران المساجد، هجران المساجد، لأنها ما ذكر الجماعة إلا ويذكر معها المسجد ضمنه. فهجران المساجد ها بالضد تبين الأشياء، سبب في تعمير المساجد شرط من شروط الإيمان، مش كده؟ إذا رأيتم رجل يعتد المساجد فشهدوا له. طب ما فيش حد في المسجد خالص، يبقى الناس كلهم كويسين، مش كده؟ صلى الله السلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.